السلام على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، إنا خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء، لكن من دار إلى دار تنتقلون، فتزودوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. الذي يلقي نظرة على نهج البلاغة، هذا الكتاب الذهبي المليء بالدرر واللآلئ، هذا الكتاب الذي يليق حقا أن يكتب بماء الذهب، يجد قضيتين. القضية الأولى الجانب الوعظي الذي يسلك الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا المربي العظيم الذي أراد للإنسانية أن تتربى وتسلك الطريق المستقيم إلى ربها. إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا المجال التربوي سلك هذا الطريق، وهو الجانب الوعظي والإرشادي من خلال التنبيه على حقارة الدنيا وأنها لا شيء. القضية الثانية الذي أكد عليها الإمام هي التركيز على أن الدنيا ليست بمستمرة. الإنسان لم يخلق في الدنيا لأجل أن يبقى. الدنيا ليست بدار بقاء، وإنما هي دار انتقال، دار ممر. هذه القضية الثانية كثير ما أكد عليها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كثير من الناس يقول: أنا أريد أن أصير متقي، أنا أريد أن أصير إنسان جيد، أنا بعد أحاول أن أرجع إلى الله عز وجل، كافي هذا العمر الطويل الذي قضيته في الشهوات في الانحرافات، لكن ماذا أفعل أمام المغريات والشهوات النفسية؟ هذا الجو المفتوح المليء بشتى أنواع المغريات، خصوصا الآن كثير من جماعتنا خرجوا إلى الدول الأوروبية في الخارج، كل ما يريد يفعل يتمكن أن يفعل. إذا كان حينما يعيش في دولة إسلامية، إذا كان المحيط يحاصره، هناك المحيط بعد ما يحاصره. إذا كان يخجل من بعضنا، هناك ما موجود بعد من يخجل منه. فالجو له مفتوح بتمام معنى الكلمة. إضافة إلى ذلك القنوات الفضائية، كل محطة حينما يفتحها يشاهد فيها ما يحرف المسيرة أشد من الأخرى. هذا الإنسان كيف يتمكن أن يسير سيرا مستقيما من دون انحراف يمنى أو يسرى؟ مثل هذا الإنسان وأمثاله ممن يطلب العلاج ممن يطلب حارس معه يحرسه من الانحرافات. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقدم له الحارس من خلال نهج البلاغة. في هذا الكلام لاحظ ماذا يقول أمير المؤمنين، يؤكد هذه الحقيقة، أن أيها الإنسان وراءك موت، بالتالي لا بد وأن توضع يوم من الأيام في قبرك، بالتالي لا بد في يوم من الأيام أن يفتح الكفن ويوضع هذا الخد الناعم على التراب، بالتالي لا بد في يوم من الأيام من أن تسير الديدان على هذا الخد الناعم، بالتالي لا بد في يوم من الأيام من أن توضع في تلك الحفرة الضيقة المظلمة التي لو أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم. ينبه على الموت، ينبهنا على أن هذه الدنيا ليست هي الحياة الحقيقية، لا، هناك حياة ثانية، تلك هي الحياة الحقيقية، وإنما خلقنا في هذه الحياة الأولى كمقدمة لتلك الحياة الثانية. إذن نحن قد خلقنا لأجل تلك الحياة الثانية، وإذا كنا نعبر عن الموت بأنه فناء فهو اشتباه، إنه ليس بموت، إنه حياة، إن الموت حياة، بداية للحياة الثانية، بداية انتقال إلى دار أخرى، إلى حياة ثانية حقيقية وأبدية. فالموت ليس بفناء، الموت بداية لحياة جديدة، انتقال لحياة جديدة. أيها الناس، إنا خلقنا وإياكم للبقاء لا للفناء، للبقاء، وذلك في الحياة الثانية. لكن ينبه الإمام، من دار إلى دار تنتقلون فتزودوا. أي شيء هو الذي ينفعكم إذن؟ ما دمنا لا بد وأن ننتقل إلى الحياة الثانية، ما دمنا مسافرين ننتقل من محطة إلى نقطة النهاية، إلى بد أن نحمل معنا في نقطة إلى نقطة النهاية الشيء الذي ننتفع به، وما هو النافع لنا في النهاية؟ نعم، النافع هو التقوى، هو العمل الصالح. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إش قدمنا الغد؟ إلى تلك الدار الثانية، هذا هو المهم. فتزودوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه. نحن سوف نخلد في تلك الحياة الثانية. الدنيا ليست دار خلود، تلك الدار الثانية هي دار الخلود، هي الدار الأبدية، هي المقر الأبدي. هذه الحقيقة يؤكد عليها أمير المؤمنين بألوان وأساليب مختلفة، في بعض كلماته بهذا الشكل، في بعض كلماته الأخرى يقول صلوات الله عليه: ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغبون فيها، واقعا كذلك، هذه الدنيا التي نتكالب عليها ونبنيها ونشيدها، ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغبون فيها وأصبحت تعظكم وترميكم. هي في الحقيقة هذه الدنيا توعظنا، تقدم لنا في كل يوم كم من المواعظ، لكن مع الأسف ماكو واحد من عندنا يحاول الاتعاظ الاستفادة من هذه المواعظ. وإلا ما معنى صاحبي كان معي يسير وإذا به يسقط على الأرض ويحمل على الأكتاف والمناكب؟ إمو هذا صاحبي؟ مو هذا صديقي؟ هو معي كان يسير، صباحا كان يسير معي، وإذا الآن تعالوا شيعوا جنازته. هذه أوليس موعظة؟ أما يكفينا هذا؟ هذه الدنيا التي أصبحت تعظكم وترميكم، ترميكم بسهام المنايا والبلايا والمشاكل، ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له ولا الذي دعيتم إليه. احنا ما خلقنا لأجل الدنيا، خلقنا لأجل الآخرة. ماكو بعض الناس هم يسأل هذا السؤال، ما هو الغرض من الخلقة؟ الله ليش خلقنا في الحقيقة في الدنيا؟ شنو الداعي؟ يا ليت لم نأتي إلى الدنيا. هو فايدة ماذا؟ نأتي إلى الدنيا نعيش فيها أيام، أعمر لي دار، أتزوج، يتكاثر نسلي، أجمع أموال، تاليها أموت. إيه هذا الفائدة منه ماذا؟ إيش؟ هذا في الحقيقة ناشئ هذا التساؤل من قصر النظر، من كون النظر ليس نظرا دقيقا. وإلا إذا شوي التفتت بدقة، لا هذا التساؤل ما أطرحه. أنا كل بنائي، كل تصوري أن الدنيا هي تمام المقصود. الله عز وجل خلقنا في الدنيا لأجل أن نعيش ثم نموت. إذا هالمقدار كان إيه صحيح، الإشكال وارد، التساؤل وارد، ولكن ليس الأمر كذلك. الله عز وجل خلقنا لأجل أن ننتقل إلى تلك الدار الثانية ونعيش مع الولدان المخلدين والحور العين في قصور مشيدة مع النبي وآله الطيبين الأطهار. تواظب على نفسك في هذه الدار تحصل ذلك الجزاء الخالد. فأراد لنا الكمال في تلك الدار، أراد لنا المنفعة في تلك الدار. إذن نحن لم ندعى إلى هذه الدار الأولى إلا لأجل الانتقال منها إلى الدار الثانية. إذا خلينا تحت نظرنا تلك الدار الثانية وأن هذه مزرعة لتلك، وأن هذه ممر إلى تلك، وأن تلك هي المقر الأبدي، هذا التساؤل من طرح؟ نسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وأهل بيته الأطهار أن يوفقنا للاستفادة من هذه الدار الدنيا الفانية، للاستزادة منها ومن خلالها للدار الآخرة. إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وآدك بالمحبة والصفا، والله يسكن في القلوب الطاهرة.
كنتم مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني وبرنامج مكارم الأخلاق.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
و وين شدة ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب لو فوادح ما تبارح هم شفت وين تصفى دنيا بس في الأحلام لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك احساس من جزع كون اصبر الناس انت بالله اقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف واذا طحت بمعضلة قول انتهى الخوف ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف على الله وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
مات من نسيت شفت البسمات ما حفاظ للأمل كلمات ولو طول عمره أول ما يأس مات وانت إيمانك فلك.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآلي محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلق ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فسواك فعدلك يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها
وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن علي ولي الله أشهد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل. يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا اللقاء من نهج الحياة نواصل الشرح الميسر لسورة صاد المباركة، وقد بلغ بنا الحديث إلى الآية 44، فلننصت خاشعين إلى تلاوة هذه الآية المباركة.
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.
أيها الأفاضل، تحدثنا في الحلقة الماضية عن النبي أيوب عليه السلام والامتحانات الشديدة والصعبة التي ابتلي بها في الأموال والأولاد وفي جسمه أخيرا، ولكنه صبر على تلك البلاءات ولم يجزع. وكانت زوجة النبي أيوب ترافقه في هذه المحنة، فلم تترك لحظة واحدة حتى عندما بلغ به المرض مبلغه، إلا أنها تأثرت بوسوسة الشيطان عندما ظهر أمامها وقال لها: إني أعالج زوجك بشرط أن تقولي حينما يتعافى إني الوحيد الذي كنت السبب في معافاته، ولا أريد أي أجرة على معالجته. الزوجة التي كانت متألمة ومتأثرة بشدة لاستمرار مرض زوجها وافقت على الاقتراح وعرضته على زوجها أيوب. فيما بعد فتأثر أيوب كثيرا لوقوع زوجته في شراك الشيطان، وحلف أن يعاقب زوجته مقسما بالله تعالى. إلا أنه بعد أن شفي بإذن الله تعالى وتخلص من مرضه، قرر أن يغض النظر عن معاقبتها تقديرا للتضحيات التي قامت بها أيام الضنك والمحن. هذه الآية المباركة تنهى النبي أيوب عن نقض حلفه بالله تعالى، لأنه أقسم باسم الله وعليه أن يوقر هذا الاسم العظيم. ولكن من جانب آخر، فلأن زوجته كانت تستحق العفو والسماح لما بذلته من تضامن وحماية للنبي طوال أيام المحن، فقد حمل النبي أيوب مجموعة من السيقان بأمر من الله تعالى وضرب بها زوجته بكل هدوء ليكون بذلك مؤديا لحلفه بالله تعالى وعدم إيصال أي ضرر لزوجته. نتعلم من الآية أن الله يعفو عن سيئات المسيئين لما قدموا من حسنات، إن للفظ الجلالة الله حرمة ومكانة ينبغي ألا ينقض القسم إذا كان بالله تعالى. إن كانت العلاقة الرحمية والقربة تربط الفرد مع النبي فإنها لا تمنع من تطبيق القانون الإلهي بحقه. والآن أيها الأكارم نستمع إلى تلاوة الآيات 45 حتى 48 من سورة صاد المباركة.
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.
تستعرض آيات بحثنا هذا أسماء ستة من أنبياء الله وتوضح بصورة مختصرة بعض صفاتهم البارزة التي يمكن أن تكون أنموذجا حيا لكل بني الإنسان. والذي يلفت الانتباه هو أن هذه الآيات استعرضت ستا من صفات مختلفة لأولئك الأنبياء ولكل صفة معناها ومفهومها الخاص بها. مقام العبودية هو أول ميزة لأولئك الأنبياء، وحقا فإن كل شيء جمع في هذه الصفة، فالعبودية لله تعني التبعية المطلقة له، وتعني الاستسلام الكامل لإرادته والاستعداد لتنفيذ أوامره في كل الأحوال. وتذكر الآيات صفات أخرى لهؤلاء الأنبياء الكرام، ومنها أنهم أولو الأيدي أي أصحاب قوة الإدراك والتمييز وحسن الأداء، فهؤلاء الأنبياء على مستوى عال من المعرفة، وأن مستوى علمهم بشريعة الله وأسرار الخلق وخفايا الحياة لا يمكن تحديده. ثم تتحدث الآيات عن بعد النظر لدى الأنبياء عليهم السلام وتطلعهم إلى عالم آخر، فإن آفاق نظرهم لا تنتهي عند الحياة الدنيا ولذاتها المحدودة، بل يتطلعون إلى ما وراءها من حياة أبدية ونعيم دائم، ولهذا يبذلون الجهد ويسعون غاية السعي لنيلها، ثم إن إيمانهم وعملهم الصالح كان السبب في اصطفاء الباري عز وجل لهم من بين الناس لأداء مهام النبوة وحمل الرسالة، وعملهم الصالح وصل إلى درجة استحقوا بحق إطلاق كلمة الأخيار عليهم، فأفكارهم سليمة وأخلاقهم رفيعة وتصرفاتهم وأعمالهم طوال حياتهم متزنة. ما نتعلمه من هذه الآيات أن من أساليب الدعوة القرآنية إلى الله تعالى وتربية الناس هي حكاية الأقوام الماضية وتوقير الأنبياء وتعظيمهم، إن السبب الرئيس لبلوغ الأنبياء أعلى درجات الكمال هو عبوديتهم لله تعالى، وعليه فقد ذكرت صفة العبودية لدى الأنبياء قبل جميع الكمالات الأخرى. أيها الأكارم، انتهى وقت البرنامج. على أمل الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: الأماني تعمي أعين البصائر. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. هذا الحديث عزيزي المستمع من النصوص المتسمة بما هو فائق من الدلالات المرشح بعدة تأويلات، إلا أنها جميعا تعني هدفا محددا، هو أن المرء ينبغي ألا يتمنى شيئا يتعذر أو يمتنع حصوله. إن الأمنية تعني ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح حلم اليقظة، أي أن ما يتطلع إليه الإنسان أو ما يهدف إلى تحقيقه دون أن تكون له قابلية على حصوله، يلجأ إلى وسيلة لا شعورية، هي أن ينسج لنفسه هدفا يحصل عليه من خلال الخيال أو الوهم، حيث أن الإنسان يستطيع أن يتخيل نفسه رئيسا للبلد، أو علامة لا ثانية له، أو مليارديرا لأمواله وإلى آخره، وبهذا يخفف من إحساسه بالخيبة أو النقص الذي لا يسمح له ببلوغ ما يطمح إليه من الأماني. المهم عزيزي المستمع، الحديث يشير إلى أن من يتمنى ما يتعذر حصره ويمتنع فإنه يفقد بصيرته، أي التفكير السليم من مواجهة لما يتطلع إليه من الأماني. وقد رسم الإمام عليه السلام هذه الحقيقة في صورة استعارية، هي الأماني تعمي أعين البصائر، وهذا ما يتعين علينا معالجته بلاغيا. البلاغة التي يجسدها الحديث المتقدم عزيزي المستمع تتمثل في جملة ما تتمثل به، هي جعل ما هو خاضع للبصر أي العين عمياء لا قابلية لها على البصر، ثم جعل أو خلع على البصيرة وهي إدراك الأمور بنحو صائب وسليم، خلع عليها طابع البصر حيث جعلها عمياء. وبهذا نتبين عمق الدلالة التي طرحها الإمام عليه السلام بالنسبة إلى من يشغل نفسه بالأماني المتعذر حصولها، بصفة أن البصر هو الجهاز الموظف للنظر إلى الأشياء، وبصفة أن البصيرة هي الجهاز العقلي الذي يستطيع الإنسان بواسطته أن يدرك حقائق الأمور. فإذا خلع على البصيرة عمل البصر، فهذا يعني انعدام الوعي تماما عند الشخصية التي تحلم ببلوغ الأماني المتعذر حصولها. ومما يضفي بعدا بلاغيا آخر على الحديث المتقدم هو انتخابه للعنصر الإيقاعي المتمثل في التجنيس أو التجانس الصوتي بين كلمة البصر والبصيرة، فالأولى هي مادية العين، والثانية هي معنوية أي البصيرة. وعندما يجانس عليه السلام بينهما من خلال الصوت الصاد والراء والباء، حينئذ تبلغ البلاغة قمة جماليتها بالنحو الذي أوضحناه. نسأله تعالى أن يبصرنا بحقائق الأمور وأن يوفقنا إلى طاعته، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، في ختام برنامج نور وبلاغة والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الأماني تعمي أعين البصائر. دمتم سالمين وفي أمان الله.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه